السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي الكريمات مع حلقة جديدة من برنامجكم كفاية مشاكل. لا شك أننا نحتاج دائما في حياتنا يوما بعد يوم إلى التذكير بما يجب علينا. النهاردة إن شاء الله تعالى هنحاول أن احنا يعني نرسي دعائم الحياة الزوجية الهادئة السعيدة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه هي الحياة الزوجية: السكنة، المودة، الرحمة. والسكنة هذه لها عامل طبيعي خلقي، عامل طبيعي خلقي، ألا وهو أن المرأة خلقت من الرجل، وأن هذا الجزء لا يرتاح إلا إذا انضم إلى الكل، وأن الكل لا يهدأ له بال حتى ينضم إليه الجزء. تخيل إن إحنا عندنا النهاردة يعني جسد متكامل، خدنا منه عضو أو نزع منه عضو، فإن هذا الجسد لا يزال ليله ونهاره في حمة وسهر وقلق وآلام مبرحة. فإذا ما عاد إليه هذا الجزء مرة أخرى والتأم بهذا الجسد، عادت إليه الراحة والسكينة والسعادة والسرور والهدوء. وكذلك بالعكس، هذا العضو إذا ما انتزع من هذا الجسد فإن هذا العضو لا يستطيع أن يحيا، لا يستطيع أن يحيا العضو هذا بعيدا عن الجسد، إلا إذا انضم إلى الجسد فتدب فيه الروح مرة أخرى والحياة مرة أخرى بحياة الجسد. لذا فإن كل من الجسد والعضو أو العضو والجسد كل منهما يحتاج إلى الآخر. هكذا خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام. لما خلق الله آدم وأسكنه جنته بعدما أسجد له ملائكته، وجد آدم وحشة، لأن كل من في الجنة ملائكة، كل من في الجنة ملائكة، فهو لا يرى إلا الملائكة ولا يتحدث إلا مع الملائكة. ودائما الإنسان أو المخلوق، أي مخلوق، لا يأنس إلا مع مثله، فالملائكة تأنس مع الملائكة، والإنس يأنسون مع الإنس، والجن يأنسون مع الجن، ولا أنس بين الإنس ولا الجن ولا الجن ولا الإنس، وإنما يكون الأنس دائما مع نفس الفصيل. فسيدنا آدم عليه السلام لم يجد أنسا وهو في الجنة على ما فيها من نعيم دائم مقيم وسرور وحبور وجمال وجلال وضياء وكل ألوان السعادة في الجنة، إلا أنه وجد وحشة فنام نومة، فانتزع الله تبارك وتعالى منه ضلعا وجعل من هذا الضلع حواء. فاستيقظ آدم عليه السلام من نومته هذه فإذا بحواء عند رأسه، فقال لها: من أنت؟ من أنت؟ ما أنت؟ ثم قال: حواء، حواء، لأنها يعني كأنها دبت الحياة فيه حينما رأه، دبت الحياة فيه حينما رأه، امتلأ قلبه سرورا وفرحا، لم يجد عند ذلك الوحشة. فلماذا؟ لأن هذا الجزء انضم إلى الكل، هاي كان جزء منه. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه كما يقول النبي عليه وسلم. هذا الجزء لما انضم إلى الكل شعر سيدنا آدم عليه السلام بالراحة والطمأنينة والسعادة والأنس. وكذلك هي لم تأنس إلا مع آدم عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا قال: ومن آياته، أي أن هذا الذي حدث وهو يعني خلق حواء من آدم آية من آيات الله تعالى، ودلالة على وحدانية الله تعالى، ودلالة على كمال الله تبارك وتعالى، ودلالة على تمام قدرته سبحانه وتعالى، ودلالة على كمال حكمته جل في علاه. فخلق حواء من آدم ليأنس، وكان قادرا سبحانه وتعالى أن يخلق حواء من طين كما خلق آدم من طين. لكن بالله عليكم، لو أن الله تعالى خلق حواء من طين كما خلق آدم من طين، هل يكون هناك بينهما أنس ومودة وألفة؟ أظن أنه لا. ولذا كانت حكمة الله أن يخلق حواء من آدم حتى يتم الأنس والحب والراحة والرحمة والسعادة والسرور والحبور. فكانت السكينة والهدوء بين آدم وحواء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن هنا السكنة هنا فيها جزء خلقي، جزء خلقي. دائما الرجل لا يسكن إلا مع المرأة، والمرأة لا تسكن إلا مع الرجل. تسكن، السكون هنا معناها الهدوء والراحة، وسمي الهدوء والراحة والاستقرار النفس بالسكن، يشبه المكان الذي تسكن فيه. دائما الإنسان حينما يكون يعني طيلة يومه في العمل ذاهبا وآتيا، يبحث عن عمله، يبحث عن رزقه إلى آخره، فلا يرتاح إلا إذا دخل البيت. فإذا ما دخل بيته وأغلق عليه بابه، ارتمى في أي مكان، على كرسي، على أريكة، على سرير، جلس، قام، نام، رقد في أي مكان، يجد السعادة والسرور والسكن والهدوء والراحة وهدوء البال في بيته ومسكنه. يعني حتى الناس دايما يقول لك، يعني انا بصراحه لما بروح اي حته ما بعرفش انام، ما بعرفش انام الا في بيتي، ما بعرفش ارتاح الا في بيتي. سبحان الله، هذا طبيعي في الانسان. مهما دار الانسان في الدنيا، ومهما ذهب للسياحه في اي مكان، ومهما دخل عند الناس ضيفا، لا يرتاح الا في بيته، وهذا هو السكن. فكذلك كما ان الرجل لا يجد السكن والراحة إلا في بيته الآمن المغلق عليه، كذلك لا يجد السكن ولا الراحة إلا إذا تزوج بامرأة، أي امرأة. طيب، يبقى إذن هنا في سكن خلقي اللي هو سكن الرجل مع المرأة. طيب، لكن لا يتم هذا السكن بالصورة الكاملة التامة والمريحة إلا إذا كان الرجل والمرأة كل منهما يكمل الآخر. يعني لو احنا انتزعنا عضو من انسان الان، وبعدين جبنا له نفس العضو بس من ايه، من جسد اخر، لا اظن ان الامر يكون مستقر. تعال شوف الناس اللي بتعمل يعني زرع كلى مثلا، او زرع كبد، او ما شابه ذلك. يعني ينتزعوا كبده وبعدين يجيبوا له كبد تاني بتاع انسان، وكبد سليم وكل حاجة، ويمكن كل المواصفات متطابقة معه. فاذا ما وضع في الجسم لفظه الجسم، لا يستطيع الجسم ان يستقر معه، لابد ان يحطوه في عناية فائقة التركيز، لابد ان يكون هناك متابعة من الاطباء، لابد ان يكون هناك ادوية شتى من اجل ان يقبل هذا الجسد، ويظل هذا الانسان الذي زرع فيه عضو اخر وان كان مشابها تماما ونفس مواصفات العضو الذي انتزع منه، يعني يظل طول حياته الى مماته يعني يعالجون هذا العضو بالأدوية ويهتمون به اهتماما بالغا حتى لا يلفظ هذا الجسد. كذلك الرجل والمرأة، لابد أن يتخير الرجل المرأة المناسبة له خلقا ودينا اجتماعا وثقافة وماديا، كفاءة في كل شيء. خلي بالك لما تفتح كتب الفقه تجد أحد أهم ما يتكلم عنه الفقهاء في باب النكاح الكفاءة، الكفاءة. وطبعا أهم كفاءة نتكلم عن كفاءة الدين، فلا يرتاح أهل الإيمان إلا مع أمثالهم، لا يرتاح المؤمن إلا مع مؤمنة، لا يرتاح الصالح إلا مع الصالحة، لا يرتاح المحسن إلا مع المحسنة، لا يرتاح يعني العفو إلا مع مثله من النساء التي تعفو وتصفح، وهكذا. فلا بد أن يكون هناك كفاءة. أول الكفاءات الكفاءة الدينية، الكفاءة الدينية. كما قال الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا تجد أبدا هناك نوع من التوافق النفسي والراحة بين مؤمن ومشركة، أو بين مؤمنة ومشرك، حتى ولا بين مؤمن وزانية، ولا بين زان ومؤمنة بحال من الأحوال، لأن الزنا قمة الانحراف الديني، قمة الانحراف بعد الشرك بالله وبعد القتل الزنا والعياذ بالله. عشان كده لا يمكن أبدا يتفق زان ومؤمن، ولا زانية ومؤمن أبدا، لا يتفق زان ومؤمنة، ولا يتفق مؤمن وزانية أبدا، لا يتفق. حتى وإن اجتمع، لو فرضنا إن فيه واحد في الدنيا من أهل الإيمان تزوج بامرأة زانية، لا أظن أبدا أن يتزوج وهي بقية على زناها أبدا، وإنما يعني تتوب إلى الله وتحسن توبتها ويرى منها الصلاح، عند ذلك ربما يتزوج. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، لو أن مؤمنا متزوج بامرأة فزنت، لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تستقر وتهدأ نفسه أبدا وتبقى معه أبدا. ولذلك يعني أيضا يعني ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وأنه المؤمن لا ينكح أبدا إلا المؤمنة مثله، وكذلك المؤمنة لا تستنكح ولا تطلب الزواج يعني إلا من المؤمن مثله. فعايزين نقول إن أول حاجة الكفاءة، لو في كفاءة بين الطرفين كفاءة دينية لابد أن يكون هناك اتفاق. ليه؟ ليه؟ خلي بالك بس عشان أنا بذكر الدين هنا، أنا لا أقصد بعض مظاهر التدين، إنما أقصد الدين الذي يؤثر في القلب فيجعل الجوارح تنقاد لله تعالى طاعة على طول، يسمع ويطيع لله. إذا سمع أمرا من أوامر الله يقول سمعا وطاعة، وإذا سمع نهيا من نواهي الله يقول سمعا وطاعة. لا أقصد بالدين هنا مجرد مثلا اللحية، مجرد الصلاة فقط، مجرد ملابس المرأة فقط، لا، هذه كلها من الدين. لكن يعني أنا أقصد بالدين هنا الطاعة المغروسة في القلب بسبب الإيمان، التي قال الله تعالى فيها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلو وجدنا مؤمن ومؤمنة، وجدنا رجل وامرأة عندهم الدين الذي أقصده وهو طاعة الله ورسوله، وإن كانت هذه الطاعة في شيء يخالف الهوى ويخالف ميل النفس، فإن هذين لا بد أن يتسق ويتفق ويسعد بحياتهما. لكن إذا كان الدين قشور خارجية فقط، أو إذا كان الدين من أحد الطرفين قشور خارجية والطرف الآخر عنده إيمان وطاعة لله ورسوله، فهناك هتكون معالجات وعصبيات وقلق كثير في الحياة. ليه؟ لأن المرأة لا تتطلب أو لا تطلب الجنة بإسعاد زوجها، أو الرجل لا يطلب الجنة بإسعاد زوجته. وده اللي أنا بقوله، مش هتسعدي مع زوجك إلا إذا كان قيامك على زوجك وخدمته ورضاك به وصبرك على بعض أذاه أن يكون ابتغاء وجه الله. لابد أنا عايز المرأة تحط الجنة قدام عينيها لما تتزوج، تحط الجنة قدام عينيها، ده هدفك، هدفك أنك تخش الجنة. وانت نفس الكلام لما تتزوج، يبقى قدام الجنة قدام عينيك، هدفك انك تخش الجنة، هدفك انك تجتاز كل العقبات عشان تخش الجنة. لكن اوعي تجعلي، واوعي تجعل الجنة دي مش في بالك، واوعي تجعل العقبات اللي بتقابلها في زواجك من امرأتك او انت بتقابليها من زوجك تجعلها حائل بينك وبين الجنة، او تجعليها حائل بينك وبين الجنة. لا، عايز المرأة الصالحة التي هدفها الجنة، الجنة. ولذلك الصحابي لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بيديله بعض الغنائم، قال له: ما على هذا صاحبتك، انا لم اصاحبك ولم اخرج معك في الغزوه عشان تديني بعض الغنائم، فرس ولا تديني سيف ولا تديني مال ولا ملابس. لا، قال له: ما خرجت ليه؟ قال: لكي اضرب هنا بسهم فيخرج منها هنا فادخل الجنه. يا خبر ابيض، انا عايزك تتخيل وعايزك تتخيلي هذا المعنى، إنه ما خرج إلا ليتحمل المشاق ليصل إلى الجنة. عايزك أنت نفس الكلام، أنت تزوجتي والزواج فيه مشقة وفيه تعب وفيه آلام، أنت هدفك من الزواج إيه؟ أن تصل إلى الجنة، أن تصل إلى الجنة. كذلك الرجل هدفه من الزواج إيه؟ أن يصل إلى الجنة بهذا الزواج. فلما يكون بقى الرجل والمرأة فيهم هذه الكفاءة، كفاءة دينية، وهذه المعاني ظاهرة عندهم، هتبص تلاقي كل مشكلة في البيت سرعان ما تحل، كل عقبة تقابلهم في هذه الحياة الزوجية سرعان ما يجتازونها. لكن الذي لا ينظر إلى الآخرة، لا ينظر إلى الجنة، لا ينظر إلى يعني الحساب والجزاء يوم القيامة، سرعان ما يعني تقف أمامه هذه العقبات، عقبة فعقبة فعقبة، ربما يكفر الإنسان عندها عياذا بالله، وربما يرتكب حماقات، وربما يظلم امرأته، وربما تظلمه امرأته. لماذا؟ لأنه لا يذكر أنه سيقف يوما ما بين يدي ربه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيش حد بينك وبين ربنا، هتبقى أنت وهو بس، يلقي عليك كنفة فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. لو المرأة والرجل حطوا قدام عينيهم هذا الموقف، المسألة مش هتبقى كده أبدا.
ده الحياة هتبقى جميلة جدا، زي ما بيسموها حياة تبقى رومانسية، حياة ملؤها السعادة، حياة ملؤها الراحة والرحمة. كانت المرأة تأتي في الليل إلى زوجها وقد اغتسلت وتطيبت وتعطرت وتوضأت، فتقول له: يا زوجي، هل لك إلي حاجة؟ أنت عايز مني حاجة؟ فإذا قال لها نعم، يعني أعطته ما يريد وهي في كامل السعادة والسرور. وإذا لم يكن له حاجة قالت: أقوم الليل، إذن لي أن أقوم الليل. هذه المرأة الصالحة، المرأة الصالحة تأتي في الليل وهي في غاية الجمال والسعادة والراحة، وتقول لزوجها: هل لك من حاجة؟ إذا قال لها: لا، ليس لي حاجة، أتأذن لي يا زوجي أن أصوم غدا لله؟ شوف المرأة بتربط إزاي ما بين الآخرة والآخرة. أنا مش بقول بين الدنيا والآخرة، لأن طاعتك لزوجك وإسكان شهوته وإراحة قلبه وضميره جزء لا يتجزأ من الآخرة، جزء لا يتجزأ من الآخرة، ليس دنيا. إسعادك لزوجك ليس دنيا، خدمتك لزوجك، قيامك على راحته ليس دنيا. يعني قولي ما تريدي، كل اللي بتعمليه لزوجك لو احتسبت فيه الآخرة والأجر والمثوبة، هذه آخرة، هذه آخرة والله، وهتجد السعادة. شوف المرأة الصالحة كانت تقدم الطعام الشهي الجميل لزوجها وتقول: كل يا سيدي، فوالله ما نضج إلا بالتسبيح. الله الله على المرأة اللي واقفة في المطبخ، طول ما هي واقفة مش عمالة تحاسبين على زوجها، ولا عمالة تسأل هو راح فين ولا جه منين، راح عند التانية ولا ما راحش، جاب ولا ما جابش، فاكرني ولا نسيني، هيتصل بيا بالتليفون ولا مش هيتصل، يا رب يكون يعني فاكرني، ما اصل انا مش على باله، لو كنت على باله. وتقف طول الوقت في المطبخ عمالة تهري وتنكت وتاكل في نفسها، وفي الاخر يطلع الاكل يمكن ملحه زيادة، يمكن ملحه قليل، يمكن مستوي على الآخر لدرجة الهريان، ويمكن مش مستوي لدرجة ان الرجل مش عارف يبلعه. يعني ليه؟ لانها قاعدة عمالة تفكر في شهوتها وتفكر في حاجتها الدنيوية، ونسيت ان الله تبارك وتعالى ما امرها بخدمة الرجل الا من اجل ان تصل الى الآخرة، إلا من أجل أن تصل إلى الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لما سألته: يا رسول الله، ما حق يعني بعل أحدنا عليها، يعني إيه حق الزوج على المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان به قرحة تسيل دما وقيحا فلحستها بلسانها ما أدت حقها. لو المرأة عارفة مكانة الرجل بالشكل ده، عظمة الرجل بالشكل ده، يعني موضعه بالنسبة لها بالشكل ده، مش ممكن أبدا تسيء الأدب معه، ولا أن ترفع صوتها عليه، ولا أن تتجرأ عليه، ولا أن يعني تتلمس إغضابه بأي صورة من الصور، بل إنها تتلمس دائما إسعاده. فنرجع تاني نقول بقى، يبقى هنا دعائم الحياة الزوجية. نمرة واحد السكن، إن الرجل يجد في المرأة مثل ما يجد في بيته الهادئ الجميل المستقر، يخش البيت يقفل الباب، يا سلام، حاسس براحة ما فيش بعد كده، وحاسس بسعادة ما فيش بعد كده. في بيته يقلع، يلبس، ينام، يقوم، يأكل، يشرب، يأكل حلو، يأكل وحش، أي حاجة، خلاص هو دخل بيته وبقى في حالة من السكن والراحة والاستقرار. المرأة لابد أنها تكون زي البيت بالظبط. إذا نظر إليها سرتها، كما ينظر الرجل إلى بيته المنظم المرتب الجميل جميل الرائحة، فتستقر نفسه. إذا نظر إليها سرتها، وإذا أمرها أطاعت، بالظبط زي كأن الرجل قاعد في البيت كده ومعاه ريموت كنترول لكل حاجة، يولع النور بريموت كنترول، والتلفزيون بالريموت كنترول، والكمبيوتر بالريموت كنترول، ويشغل البوتاجاز بالريموت كنترول، ويشغل التلاجة بالريموت كنترول، كل حاجة، كل شيء مطيع له. أنا عايزك كده في البيت، كأنه بالضبط فيه ريموت كنترول في إيد الراجل. الريموت بقى مش في إيد الراجل، ده في لسانه الجميل، في نظرات عينيه. الست الكويسة لما تبص كده لجوزها تعرف هو عايز إيه، لما تبص له كده تعرف هو عايز، تقرأ أفكاره من قبل أن ينطق بلسانه. هي دي الست اللي احنا عايزين نقول عليها ان هي بتشتغل بالريموت، بتشتغل بالهمس، باللمس، بالنظرات. هذه هي المرأة التي تسعد زوجها، اللي زوجها يقول فعلا انا اجد السكينة مع هذه المرأة، هذه المرأة تعيشني في سكينة وفي راحة تامة. ليه؟ لانها امرأة تسمع وتطيع، تقوم بما امرها الله تعالى ابتغاء وجه الله اولا ثم ارضاء لزوجها. فان رضي زوجها وقد قامت بما يرضي الله تعالى فذلك هو المراد، وان لم يرضى زوجها فقد ادت ما عليها وارضت ربها تبارك وتعالى وادت حق الزوج. مش لازم يرضى عنك الرضاء اللي انت عايزاه. في ست كل ما تعمل حاجه صغيره كده عايزه جوزها يقول لها يا سلام، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، شكرا جزيلا على الاكل، شكرا جزيلا على الشرب، شكرا جزيلا على المكوى، شكرا جزيلا على الحذاء اللي انت نظفتيه، شكرا شكرا الى اخره. ولو ما عملش كده تتعفرت وتتجنن، كان الشكر من الرجل هو المراد فقط، بل شكر الله لك مقدم على شكر زوجك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أم أحمد، تفضلي
يا شيخ. أنا دلوقتي
علي صوتك شوية لو سمحت.
أنا متجوزة بقالي 31 سنة.
معلش علي صوتك شوية.
متجوزة بقالي 31 سنة.
ما شاء الله، تفضلي.
وبعدين دلوقتي أنا ساكنة في بيت أهلي بقالي 28 سنة، فأنا الحمد لله والشكر لله عايشة مستقرة والحمد لله. بس الوقت ليا اختي جت سكنت الشقه اللي قدامي مطلقه، وبعدين هي بتحب الخلطه شويه، فانا مقتصره عنها، فوالدي زعل وعاملين لي مشاكل، لان انا مقتصره عنها، لان زوجي بيحب الهدوء، ما بيحبش الدوشه وما بيحبش الخلطه على حد، فانا قافله عليا. والدي زعل مني وعاملين لي مشاكل جامده قوي قوي، ومسببين لي مشاكل في البيت، فانا مش عارفه اعمل ايه الوقت. يعني اقل حاجه يروح والدي مزعق وشاتم ومد ايده عليا، وانا ست عندي 53 سنة، ومد ايده عليا ضربني، وجي في اثناء ما هو بيقسم،
يعني أنا هو بيطالب
موجود
بيطالب
هو بيقسم الورث، راح ظلمني. بس هقول لحضرتك، وبعد كده اما اقفل التليفون حضرتك تسال.
لا انا بسالك سؤال دلوقتي، هو ضربك عشان ايه؟ عشان
ضربني علشان الورث، هو بيقسم الورث.
ايوه
بيقسم الورث، وكان يعني هو البيت بتاعنا ادى كل واحد في اخواتي شقتين، كل بنت من البنات شقتين، وعايز يدي، وكان عايز يكتب لنا شقه واحده، فانا رفضت ان انا امضي. قلت له لا انا مش همضي، انا كده هظلم نفسي وانا مش همضي، وما رضيتش اروح امضي. زعل مني، واختي دي عامله لي مشاكل على طول، مش مبطله مشاكل، فانا قفلت عليا بابي، ومن اقل حاجه يقف يزعق ويشتم. راجل كبير طبعا، والدي راجل كبير، ما اقدرش ان انا اتكلم معاه، فقفلت عليا بابي واتصرفت عنهم نهائي، بسبب ان انا طبعا عايزه احافظ على بيتي، لاني زوجي قال لي انا هروح اشوف شقه بيت اهلي وهقعد فيها، وانت خليك في وسط اهلك. طبعا بعد العمر ده كله انا جوزت ولادي كلهم، انا مش هخسر زوجي، وفي نفس الوقت هم مش نافعيني بحاجه. يعني في نفس الوقت والدي بياخد مني ايجار، انا بديله ايجار من 28 سنه ساكنه عنده بالايجار وبدفع له ايجار، فانا مش عارفه ارضي. يعني انا دلوقتي عايزه والدي عايزني ارضي، انا اصطلح مع اختي دي وتبقى برضو داخله وخارجه ورايحه وجايه وما فيش مشكله عندها، وهي عندها الجرأة زيادة عن اللزوم، فأنا مش عارفة أعمل إيه، لا أنا عارفة أرضي والدي ولا أنا قادرة أخسر بيتي وزوجي دلوقتي، وأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا والله الحمد والشكر مفيش عندي أي مشاكل في بيتي، هي دي المشاكل اللي عندي كلها من أولها لآخرها.
حاضر يا أمه.
فلو سمحت أنا هقفل وحضرتك رد عليا، هسمع حضرتك من التليفون.
اتفضل.
وجزاك الله كل خير.
بارك الله.
سلام عليكم.
عليكم السلام. طبعا عم بنتكلم على يعني السكينة والراحة والسعادة بين الرجل والمرأة. شوف أختنا الكريمة، يعني هي تقول أنا منذ 31 سنة متزوجة، ما فيش مشاكل بيني وبين جوزي، تعيش في سعادة وراحة وهدوء بال إلى آخره، لكن المشكلة جاية لها من بر، المشكلة جاية لها من بر، من أختها المطلقة التي يعني لا تنضبط بضوابط الشرع في الدخول والخروج والخلطة والكلام. وهي طبعا أنا متأكد أن هي خايفة ان هي يعني تحاول في استمالة زوجها والكلام مع زوجها فتفسد عليها عيشتها. وطبعا معلوم ان المرأة اذا دخلت في حياة الرجل افسدت حياتها، امرأة لا تحل له دخلت حياته لابد ان تفسد حياته، فضلا ان تكون امرأة تحل له ولكنه ولكنها لا تريد الحلال إنما تريد الشقاء والفساد والإفساد. فالأخت الكريمة بالنارين، بين نار إن هي ترضي زوجها وتعيشه في نفس حالة الهدوء والسكينة التي يعيشها منذ 31 سنة، وبين إرضاء أبوها في إنها تختلط بأمها بأختها وتسمح لها بالدخول والخروج والخلطة، وربما تفسد هذه الحياة أو هذه العلاقة حياتها مع زوجها. أنا بقول لها دلوقتي أنت عندك الواجبات الشرعية مرتبة كالآتي: حق الزوج هذا مقدم على كل الحقوق، حق الزوج مقدم على كل الحقوق، كذلك حق بر والديك مقدم على كل الحقوق، لابد أن تحسني إلى والديك وتبريهم، وكذلك لابد أن تحسني إلى زوجك وتطيعيه. أما أختك فأنت غير مطالبة شرعا يعني صلتها، بالذات إذا كانت هذه الصلة تؤدي إلى فساد حياتك الدينية وحياتك الزوجية. يكفيك من بعيد لبعيد إزيك يا فلانة أهلا وسهلا، وتنتهي عند هذا الحد هذه العلاقة، إن يبقى السلام سلام لاطمئنان من بعيد لبعيد. أما إذا كانت الخلطة تؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله، إن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، فلك أن تبر أباك بالإحسان إليه بطاعته بالصبر على أذاه حتى يعني يرجل عنك، وكذلك عليك أن تحسني إلى زوجك وتكفي عنه كل شر، وإن كان هذا الشر يأتي من أختك المطلقة تكفي عنه كل شر، تعيشي في الهدوء والسكينة والراحة في البيت. لكن أنك أنت تعودي على أختك بالصلة التي تؤدي إلى ارتكاب المحرمات وإفساد حياتك الزوجية وحياتك الدينية، فهذا لا يقول به عاقل أبدا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام التي تؤدي إلى دخول الجنة، لكن صلة رحم تؤدي إلى دخول النار؟ لا، يعني لأن الناس بتخلط ما بين صلة الرحم وبين الطاعة، إنما الطاعة في المعروف، أنا أصل أختي فأسلم عليها وأحسن إليها من بعيد لبعيد ماشي، لكن أن أصلها لدرجة أنها تؤدي هذه الصلة إلى ارتكاب ما حرم الله، إنما الطاعة في المعروف ولا يلتفت لمثل هذا. نعم حاضر. فإذا الأخت الكريمة نقول لها لابد أن تهتمي غاية الاهتمام بطاعة الله تعالى، تهتمي غاية الاهتمام ببر والديك، لأن رب سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. يبقى عندنا توحيد الله تبارك وتعالى ثم بر الوالدين، حتى وإن آذاك والدك، قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروف. مفيش تعارض ما بين بر الوالدين وما بين توحيد المولى عز وجل، مفيش تعارض ما بين بر الوالدين والإحسان إليهما وبين طاعة المولى عز وجل. لا نترك طاعة الله لبر الوالدين ولا نسيء للوالدين في مقابل طاعة الله، لابد أن نجمع بينهما كما أمر الله تعالى. مرحبا يا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا، هذا استشير استشارك.
تفضل بس علي صوتك شوية أحمد.
أنا مراتي، أنا واحد سلفها، أنا أخويا يعني كان شاك في مراته وقال أنت ماشية مع واحد وصار عارفة، يعني مراته عارفة، مراتي أنا عارفة، فرحنا مراتي قال تحرص على المصحف إن هي مش بينها وبينه حاجة، بس مراتي عارفة إن هي ماشية معها بس مش شفتها، فحلفت على المصحف إن هي شفت إن هي ما تعرف حاجة عنه ولا شفت.
نعم.
فعايزين نشوف فيه كفارة لليمين ده ولا ايه نظام، اصل هي تعبانة قوي يعني.
حاضر.
من اليمين.
حاضر عم. حاضر.
ماشي.
بالنسبة للأخت الكريمة، وصل إلى أسماعها إن مرات أخو زوجها ماشية غلط. طب معانا اتصال تاني. السلام عليكم.
أيوه عم الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
أنا ست أرملة.
نعم.
من فترة جامدة، عايزة لو سمحت وقف التلفزيون، مش عايزة الكلام يطلع بره.
حاضر.
وكان معي ثلاث ولاد وجوزتهم، وقعدت فترة طويلة وجيت اتجوزت واحد، والواحد ده طلع بخيل جدا، كل ما اطلب منه طلب مفيش. فقلت له طب ايه الحل؟ قال لي نتفصل، عرفي نكتب عرفي وفلوسك معك وصرفيها براحتك. فاعمل ايه في الموضوع ده؟ عملت الموضوع ده ومضيت على ورقة بان عرفي واخوه شهد عليها، وبعدين انا جت لي العمره، سافرت العمره وجيت على بيتي على بيت ابني، وبعد كده جيت تاني على البيت، فهو عايزني دلوقتي اروح البيت. دي صح ولا غلط؟
يعني انت دلوقتي هو طلقك يعني؟
طلقني رسمي عشان ارجع معاش واصرف منه
عشان تاخدي المعاش.
ايوه اصرف منه.
وانت نزلت على زمتك
وانا كده لا رمى عليا يمين طلاق ولا اي حاجه. بقول لي انت مراته على زمت وترجعي البيت انا كده على زمت ولا ايه الموضوع؟
هيرد عليك
بعد الموضوع ده شهر ونص معه.
حاضر هرد
عليك. انا شايله جبل على قلبي والله يخليك طمني.
الله فيك. حاضر حاضر. نرجع تاني لأخونا أحمد. مراته شافت مرات أخوه أو وصل إلى سمعها بأن مرات أخوه ماشية مع واحد تاني، فهو يعني الرجل هيتخرب بيته في مقابل أن هي تحلف بالله أنها لا تعلم شيئا عن امرأتي. أولا يا إخواني الكرام، لا يشهد شاهد على سوء رجل ولا سوء امرأة إلا إذا شاهد بعينيه، إلا إذا شاهد بعينيه. ولا يقذف رجل امرأة ولا تقذف امرأة امرأة بالزنا إلا إذا كان هناك أربع شهود رأوا هذا، أربع شهود رجال رأوا هذا الزنا عيانا. لكن مجرد الكلام أو المشي أو سماع يعني سيرة سيئة عن إنسانة، أنا لا أظن أبدا أنه يحل أن نقول هذا الكلام أو نتناقله بألسنتنا، كما قال المولى عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من غير ما نحلفها يا عم أحمد، من غير ما نحلف مراتك ولا نقول لها أنت شفت ولا تعرفي، لا يحل لها أن تتكلم بهذا الكلام ولا أن تشهد على امرأة بشيء مجرد نما إلى سمعها هذا الكلام أو عرفته من واحدة أو كذا أو كذا. هذا لا يجوز، هذا اسمه قذف، هذا اسمه قذف. لو المرأة قالت أنا عارفة أن فلانة دي بتمشي مع فلان، هذا قذف. إن لم يكن هناك أربع شهود رجال رأوا الزنا بأعينهم، فهذه المرأة تجلد 80 جلدة تأديبا لها ويكتب اسمها في اللوحة السوداء بتاعة الفاسقين حتى لا يقبل منها شهادة بعد ذلك أبدا. فيعني أختي الكريمة، أنت حلفتي بالله أنك ما تعرفيش حاجة، حلفانك ده إن شاء الله مقبول لأنك أنت فعلا ما تعرفيش حاجة، وإن الكلام اللي وصل إليك هو نوع من أنواع النميمة والكذب، هو نوع من أنواع النميمة والكذب، حتى وإن كان له يعني أصل وإن كان له وجه من وجوه الصحة، لكن فعلا أنت حلفت حلفان صحيح وليس عليك شيء، لا عليك كفارة يمين ولا غيره، لأنه لا يجوز لك أن تحلف إلا على ما رأيته بعينك وتيقنت منه والله أعلم. هنتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أم يوسف. السلام عليكم يا أم يوسف. طيب نستكمل. أما الأخت الثانية التي تزوجت يعني كانت أرملة وربت أولادها بارك الله فيها وتزوجوا جميعا، ثم بعد ذلك اشتاقت أن يكون لها يعني رجل أو يكون عندها رجل يحميها ويحفظها ويعني يضلل عليها زي ما بيقولوا ويراعيها ويراعي مصالحها حتى لا يعني تطمع فيها يعني الذئاب. فتزوجت من رجل فإذا به بخيل لا يقدر الحياة الزوجية ولا يقوم بواجب الحياة الزوجية، وهو من النفقة الكاملة على المرأة كما قال الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالرجل لا ينفق لا من سعة ولا من ضيق، هو بخيل كما تقول هي الأخت الكريمة، وحسابه على الله في اتهامها هذا. لكن نقول هو أراد منها أن تتعيش معه بمال لا يحل له، طلقها على الورق ويبقى الزواج بينها وبينه مجرد عرفي فقط، يعني مجرد كلام فقط، أما الأوراق الرسمية فهو عمل وثيق الطلاق عند المأذون إن الست دي مش مراتي، وبعد كده رجعها في السر أو رجعها بينها وبينه من غير أوراق، وعايز يعيش معها عيشة الأزواج في مقابل إيه؟ في مقابل إن هي تاخد المعاش من الحكومة لتتعيش به. هذا المعاش حرام شرعا ومال لا يحل لك ومال لا يحل له، إنما جعلت الدولة هذا المعاش للمرأة إذا لم يكن لها زوج، إذا لم يكن لها عائل. أما إنه لك زوج وعائل فحرام عليك أن تأخذي هذا المال من الحكومة، فإنه مال حرام. زي ما أنت بتقولي كده بقالك شهر ونص يعني تعبانة ومتضايقة وقرفانة وحاسة أنك بتاكلي حرام وأنت لسه جاية من عمرة، لا تأكلي الحرام. إما أن يتزوجك زواجا رسميا ويقوم بواجب الزوجية كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمها من حيث طعمت، واكسها من حيث اكتسيت، وأسكنها حيث سكنت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. الواجب على الراجل أن يوكل مراته زي ما بيأكل، يشربها زي ما بيشرب، يلبسها زي ما بيلبس، يسكنها في حيث يسكن هو، كل ده على حسابه. أما إن هو يتجوزها ليقضي حاجته منها ثم لا يؤدي الواجب المشروع عليه تجاه هذه المرأة ويخلي غيره يصرف عليها، هذا إنسان لا يستحق أن يكون زوجا. إما أن يكون زوجا بالكلية كما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لابد من أن ينفق من ماله. أما وإنه إذا كان فقيرا معوزا يعني محتاجا فسأل الناس لا بأس، لكن ده معاه، لكنه بخيل. وبعدين مش بيسأل الناس، ده كمان بيسرق مال اليتامى والأرامل عشان يأكل منه هو ومراته، بزعم ان هي ايه مش على ذمته على الأوراق الرسمية. ربنا يهديك، يا اما ان يكون زوجا كاملا واما انفصل عنه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا اخي كريم.
في الله.
الله يبارك فيك، احبك
الله. جزاك الله عنا خيرا.
الذي احبتنا فيك.
وجعلك دائما سيف من سيوف الحق.
صلى الله عليك.
يعني أرجو الله أن تفسح لي صدرك، لأن عندي سؤالين.
تفضل.
وسريع عندنا ضعف الوقت يعني.
تفضل.
السؤال الأول خاص بعمل المرأة.
نعم.
شيخنا رجل يصرف على بيته كما وسع الله عليه.
نعم.
ولكنه لا ينقص بيته شيئا من مأكل وملبس ومشرب إلى درجة كمان الفسح يعني.
نعم.
ولكن مراته تصر على العمل دون رضاه، وتقول أنه في حالة العمل ده أمان لها، في حالة أنها إذا طلقنا يصبح عندها عمل ومصدر للرزق بعد الطلاق، وتقول أنها خائفة من كثرة الخلافات بينها وبين زوجها، وأن هذا ممكن يؤدي إلى الطلاق في أي وقت من الأوقات، فيصبح عندها العمل. على الرغم وأكد أن الخلافات فقط بسبب عملها، ليس هناك أي سبب آخر للخلافات. إن كنت أنا اليوم أمر بضائقة مادية شديدة، لكن هو ينفق على بيته، لكن ليس كما سبق، يعني كما سبق أنه ننفق الآلاف في الشهر، فلأن ننفق بفضل الله كما قلت مأكل ومشرب وملبس مستوى جيد وليس متوسط بل جيد، وهي تصر على ذلك لدرجة أنهم اتفق أن يذهب إلى الشيخ، فقال ذهب إلى الشيخ وقال لي أجلس من العمل ولا أعمل عملي حرام فأطلق حتى أكون حرة وأعمل كما أريد. وصبر الزوج لأن بينهما ولد، فهو خوفا على الطلاق وعلى هذا ولد من الطلاق، هو سبب صبره على هذا الموضوع وطولة بالي، لأن يعلم أن يعني فضيلتكم يعني تريد دائما الحزم من الأزواج في التعامل وليس هذا الرفق الشديد المبالغ فيه، ولكن والله هو الصبر ورفقة بالولد بينهما. وأنا اتصلت بأكثر من عالم فجزاك الله خيرا، أريد فتوى صريحة لأن كل عالم أتصل به واسأله يعطيه فتوى في عمل المرأة بوجه عام دون شروطه دون رغبة الزوج دون أن لها عائل للعمل.
بتعمل إيه هي؟
محررة في أرشيف في أحد المؤسسات، ودخلها لا يتجاوز 300 جنيه. يعني هو دخلها يصرف على المواصلات، هي تدعي أنه بعد التعيين سيكون هناك الدخل يصير 600 جنيه.
يعني هي بتعمل دلوقتي بدون تعيين يعني؟
بدون تعيين. نعم بدون تعيين.
نعم.
وهي حاليا في انتظار التعيين على اول العام.
نعم.
وهذا الدخل غير كيف تعمل حتى لمواصلاتها الشخصية لهذا العمل.
نعم.
وحتى وان كان بعد التعيين فهو نفس الوضع، يكون دخل ضئيل جدا، وهذا الوقت يقتطع من بيتها.
نعم.
وان هناك ولد يذهب للمدرسة الان، تريد من الزوج ان يضبط مواعيده ينتظر ولد من المدرسة، وهي صحتها كما تعرف أغلب نساء هذا العصر هذا القدر الكافي من
طيب.
من العمل المكافئ بين العمل والمنزل وطلبات الزوجة. فشيخ جزاك الله خير فتوى.
سؤالك الثاني.
انا مش عايز فتوى هذه الحاله خاصه يا شيخنا.
طيب
جزاك الله خير. السؤال الثاني. نعم. رجل ذهب مع امراته الى المأذون واتفق على الطلاق حتى لا تخسر معاش زوجها معاش ابيها. فاتفق انهم يروحوا المأذون.
حاضر ماشي. هو نفس السؤال الثاني اخي الكريم. موضوع الطلاق انهم راح هو ومراته للمأذون واتفقوا على الطلاق حتى يعود لها معاش ابيها ويعني يكملوا به حياتهم او يستكملوا به طلبات البيت او يعني علشان يزودوا به دخلهم. فهذا قلنا ان هذا مال حرام لا يحل لهم اخذه وهذا الطلاق واقع لا شك في ذلك. يعني إذا كانت هذه طلقة ثالثة فهذه المرأة لا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غير. إن كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية تحتاج إلى رجعة. وأما المال سواء رجعها بقى عند المأذون أو ما رجعهاش عند المأذون فالمال الذي ستأخذه من المعاش مال محرم لا يحل لها أخذه والله أعلم. بالنسبة لعمل المرأة فالأصل إن عمل المرأة هو تربية الأولاد والإحسان إلى الزوج والقيام على خدمته وتهيئة الجو المناسب الذي يستطيع الرجل من خلال هذا الجو أن يفيد أمته. لأن إحنا دلوقتي عندنا الأمة دي طرفين رجل وامرأة. الرجل ليه أعمال والمرأة ليها أعمال. لو أن المرأة عملت عمل الرجل وتركت العمل المنوط بها هذا البناء. ولو الرجل ترك عمله وقعد في البيت جنب امرأته أيضا انهدم هذا البناء. لابد أن يعمل الرجل في عمله وتعمل المرأة في عملها لكل عمله المخصوص. طب واحد يقول الله يعني نعطل نص المجتمع نقعده في البيوت. يا جاهل يا جاهل يا اللي بتقول نعطل نص المجتمع. هتعطله ازاي؟ ده انت الحقيقة ان نص المجتمع ده لما يقوم بواجبه في البيت من خدمة الزوج وتربية الأولاد التربية السليمة الموجهة لسلامة المجتمع فأنت قد حافظت على المجتمع بأكمله. لكن المرأة لما تخرج بره البيت بزعمك أنت الجاهل ده اللي تقول هنعطل نص المجتمع. لما تخرج المرأة بره البيت ما تعملش شغل بيتها وما تخدمش زوجها وما تربيش أولادها التربية الحسنة وصلنا هو للمجتمع اللي بقى فيه عبدة شيطان وفيه مدمني المخدرات ومدمني الهروين ومدمني المنكرات والسهرانين على الأهاوي والسهرانين على الكافي شوب وأمام النت وفي الديسكو إلى آخره. ضاع المجتمع كله بسبب أن الأم الشريفة اللي مهتمية قوي بأن هي تبقى أم مؤثرة في المجتمع وتبقى تترقى في مراتب الرجال أن هي تخرج تعمل برا البيت. للأسف الشديد عمل المرأة بهذه الصورة حرام شرعا. المرأة إذا أهملت بيتها وأهملت زوجها وأهملت أولادها وخرجت لتعمل وتزاحم الرجال فعملها محرم بالذات إذا كان عملها ده لا يحتاجه المجتمع. ممكن في بعض النساء عملهم يحتاجهم المجتمع وهنا بنقول للرجل يعني كن أنت يعني, الـ 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 يعني المتصدق على أمتك وعلى مجتمعك ببعض الوقت من وقتك لتخدم المرأة المجتمع بأكمله. كأن تكون طبيبة مثلا أو تكون في موضع لا يصلح فيه إلا امرأة ولا يصلح فيه إلا امرأتك أنت حيث أنها يعني كاملة الموهبة قادرة على العطاء باذلة المجتمع لا يستطيع أن يستغني عنها. إنما كاتبة في أرشيف ولا صحفية ولا مش عارف شغالة في مكتب بتعمل سكرتيرة ولا قاعدة على كمبيوتر ولا مش عارف إيه كلام فارغ كله. المرأة يعني بتتعلق به علشان خاطر تخرج برا البيت وتتفرج على الرجالة وتزاحم الرجال. اتق الله يا امرأة اتق الله. زوجك أولى بك وابنك أولى بك. اجلسي في بيتك لا 300 ولا 500 ولا 10,000 جنيه يساووا أعادك جنب ابنك وأعادك في خدمة زوجك وإصلاحك لبيتك. وقد قال الله تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مجرد خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة تبرج وبالذات إذا كان الزوج منعها من كذا لا يرضى بمثل هذا. والمرأة شفت الفاضل ما بين ان هي تبقى على ذمته كزوجة وبين العمل. المرأة لا تقدس الحياة الزوجية. المرأة لا تعظم زوجها. المرأة لا تعرف حق زوجها. يا امرأة والله لن يرضى عنك الذي في السماء حتى يرضى عنك زوجك هذا. وما دام يأمرك بالمعروف فإنما الطاعة في المعروف. خروجك من البيت إثم عظيم كل خطوة تخطوها إلى عملك هذا إثم عظيم، كل قرش تقتضيه من هذا العمل مال محرم، لأن طاعة الزوج واجب شرعا عليك. إن الله لا ينظر لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إيه 300 جنيه دي تصرفين في المواصلات ولا في المكياجات ولا في اللبس ولا في الجزم اللي تهلكيها في المروح والمجي إلى آخره، ثم بعد ذلك تضيعي حق زوجك وحق ولدك بزعم أنك أنت بتعملي وعمل المرأة ما فيهوش حاجة. مين قال أن عمل المرأة ما فيهوش حاجة؟ المرأة عملها الأساس في تربية نصف المجتمع، كما قال كثير من أهل العلم، المرأة تمثل نصف المجتمع وتربي لنا النصف الآخر وتجهز لنا النصف الآخر للقيام بمهماته. فإذا ما أهملت المرأة مثل هذا، ودت ابنها بقى للحضانة تربيه ولا للدادة تربيه ولا ودت ابنها للمدرسة تربيه، وتقعد طول النهار برة وبعدين تيجي تعمل له شط مكرونة على الماشي ولا تعمل له أكل مثلج في التلاجة، وتقوم بنشاط بيتها تقول لك أنا قايمة على أكمل وجه، والحقيقة إن هي ما بتقومش على أكمل وجه. أنا عايزك يا أختي الكريمة تتوبي إلى الله وتشيلي خالص من دماغك موضوع الشغل ده، وتترضي ربك تبارك وتعالى بإرضاء زوجك وبالقيام على والدك. وأنا بنصحك أخي الكريم، إذا كانت المرأة مصرة هذا الإصرار على العمل خارج البيت ومش هممها الزوج ومش هممها الولد، فلا تبكي عليها، النساء كثر وهناك نساء أفضل منها مئات بل آلاف المرات، ترضى برضى الله تعالى وتطيعك في طاعة الله تبارك وتعالى. وما تخافش على ابنك، مش هيموت ولا يحصل له حاجة. هي لو ماتت مراتك دي ابنك هيموت؟ سبحان الله. طلقها وأتي بغيرها حتى يعني تقوم بخدمتك وخدمة ولدك والقيام عليه. نعم، بلاش نقول لها نقول له طلقها، يعني احنا بنأمرش بالطلاق، لكن المرأة إذا كانت تريد أن تفسد بيتها في مقابل أنها تخرج برا البيت وتشتغل، نقول لها لا، بيتك أولى بك. إذا فضلت العمل وفضلت الخروج على طاعة الله وطاعة رسوله وتربية ولدك والقيام على بيتك، فلا خير في مثل هذه الزيجة التي قال الله كدعيمة أحد دعائم الحياة الزوجية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. تسمعوا الأخ كده وبيتكلم تحس أنه هو غير مستقر، غير ساكن، الآن متضايق، ده زواج إيه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يهدي النساء جميعا ويبارك في يعني الرجال ويبارك في النساء ويبني بيوتنا على دعائم السكينة والمودة والرحمة. نستقبل إن شاء الله المرة القادمة وكفاية مشاكل. السلام عليكم.